الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤيا، هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا أثر نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جملة ما ينقله عن أئمة السلف في إثبات الصفات والرد على المعطلة، نقله رحمه الله تعالى عن الإمام الجليل أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وذكر رحمه الله تعالى عقب نقله لهذا الأثر مكانة هذا الإمام في العلم والفقه والتأويل، وقال إن مكانة هذا الإمام أشهر من أن توصف، وذكر أنه أيضا كان في الزمان الذي ظهرت فيه الأهواء، وكلماته واضحة في إثبات الصفات والرد على أهل التعطيل. قال رحمه الله: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لتمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين. الحديث الأول فيه إثبات الضحك صفة لله سبحانه وتعالى، وهو من صفاته الفعلية، وما يلزم من ضحك المخلوق من لوازم فهو مختص بصفة المخلوق، والله جل وعز لا يقاس بشيء من صفاته بأحد من خلقه، قد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات فهو يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوقين من الصفات فهو يخصهم ويليق بضعفهم ونقصهم. فالضحك يثبت لله، ومن نفى الضحك عن الله عز وجل فقد أبطل لجحده ما دلت عليه النصوص، ومن جعل ضحكه كضحك المخلوق فقد أبطل لأنه شبه، وكل من التعطيل والتشبيه باطل، والحق قوام بين ذلك، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحديث الثاني أن جهنم لتمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، في رواية عليها، وأنها تنزوي ينزوي بعضها لبعض فتقول قطن قطن أي حسبي حسبي، وهذا فيه إثبات القدم صفة لله تبارك وتعالى تليق بجلاله وكماله سبحانه. والقدم من صفاته جل وعز الذاتية. قال والكرسي موضع القدمين، وهذا الأثر مروي بالأسانيد الصحيحة عن الصحابيين ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الكرسي موضع القدمين، وقد قال الله سبحانه في شأن الكرسي في الآية التي عرفت بالكرسي، قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. وفي هذا الأثر أثر ابن عباس وأبي موسى وله حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، أخبر أنه موضع القدمين، وفيه إثبات القدمين لله سبحانه وتعالى، وصف ذاتي يليق بجلال الرب وكماله وعظمته. قال وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، أي أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة. قد جاء في ذلك أحاديث عديدة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وصفها هذا الإمام بقوله حملها الثقات بعضهم عن بعض، تنبيها على ثبوتها عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من طرق وعن غير واحد من الصحابة. غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. وكلامه هذا نظير كلام محمد بن الحسن المتقدم من غير تفسير. وقد قال شيخ الإسلام عقب كلام محمد بن الحسن المتقدم، أي قال أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. فقول أبو عبيد رحمه الله إذا سئلنا عنها لا نفسرها، المراد بالتفسير هنا أي التفسيرات الباطلة، تفسيرات أهل التجهم والتعطيل والجحد لصفات الله تبارك وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية عقب قول أبي عبيد هذا، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسيرات الجهمية. أما تفسيرها بمعناها ومدلولها الحق الواضح المفهوم منها في ضوء دلالة اللغة، فهذا مضت عليه الجادة، وهذه الألفاظ ألفاظ الصفات والنصوص التي جاءت في الصفات كما تقدم عند شيخ الإسلام جاءت محملة بالمعاني، فإثباتها أو إمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات المعاني التي دلت عليها. أما التفسير الباطل فهو تفسيرات الجهمية القائمة على التحريف والتعطيل والجحد لصفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عن صفة الرب، فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار.
هذا أثر عظيم جدا نقله شيخ الإسلام عن هذا الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله، أن رجلا وعند اللالكائي سماه أفلح بن محمد، قال له: أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، عنا صفة الرب، عنا أي قصد، أكره الصفة، عنا صفة الرب. مراده بقوله أكره الصفة أكره أن أتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى هكذا من عند نفسي، أنا أتجرأ على مقام الرب العظيم سبحانه وتعالى إما مثبتا أو نافيا بدون أن أكون مستندا في ذلك على كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام في تفسيره: أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله، أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وهذا يبين لكم مقام هؤلاء الأئمة، أئمة السلف والعلماء الأولين، وتعظيمهم لله سبحانه وتعالى. ها هو يقول: أنا لا أجرؤ، كيف أستطيع أن أجرؤ أن أتكلم في شيء في وصف الله سبحانه وتعالى من قبل نفسي، ولا أجسر على ذلك، لا أجسر على ذلك لولا أني رأيت آيات في القرآن وأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، لما جسر أن أتكلم في حق الله بشيء. فهذا يدل على أن المقام، مقام الصفات، ليس مقام المقام الهين. والخطأ في أسماء الرب سبحانه أو صفاته جل وعلا ليس كالخطأ في أي اسم أو أي صفة، الأمر ليس بالهين. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يلزم نفسه إلزاما تاما بالنصوص، مثل ما قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي إثباتا ونفيا. الإمام أحمد رحمه الله مرت معنا كلمته، قال: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، عنا أي قصد صفة الرب. ومراده بأكره أي أكره الخوض في باب الصفات والتكلم عن صفات الرب هكذا ابتداء من قبل نفسي. فقال له عبد الله بن مبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو ذلك. أي أن لا ننطق بشيء من الصفات ولا نجسر على أن نتكلم بشيء من صفات الله تبارك وتعالى إلا إذا ثبت. ولهذا ترى عقيدة أهل السنة والجماعة واقرأها في عامة كتبهم، يقول: نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، انتهت عقيدتهم. هذه عقيدة أهل السنة، قال الله قال رسوله. لا يجسر أي منهم أن يتكلم في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى دون أن يكون عنده الدليل والمستند من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره.
قال: وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن مبارك. قوله بأسانيد صحاح يعني ينبه أنه يروى عن ابن مبارك من طرق عديدة كلها صحيحة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش، ذكر هذا الأثر وقال: صح عنه صحة قريبة من التواتر، صحة قريبة من التواتر، إشارة إلى كثرة الطرق لهذا الأثر بالأسانيد الصحيحة عن هذا الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. نعرف ربنا بصفاته جل وعلا. بما نعرف ربنا؟ الجواب بصفاته، صفاته العظيمة، وأنه عز وجل علي على خلقه، مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه بائن من خلقه. وعرفنا معنى بائن، وعرفنا معنى البينونة، وأن المراد بها أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش المجيد، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. قال: ولا نقول كما تقول الجهمية، أي اتباع الجهم، أنه ها هنا في الأرض، أنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. ومن لا يثبت علو الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين: إما أن يقول كما يقول هؤلاء، تعالى الله عما يقول، إن أنه في كل مكان، ومن ذلك ها هنا في الأرض كما يقول هؤلاء، أو أنه ينفي لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه، فليس أمامه إلا إحدى هاتين العقيدتين، وكل منهما أشد من الأخرى في البطلان والضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء.
وهذا أثر نقله عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى، وقد ذكر الجهمية وحاصل عقيدتهم، فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، أي ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد. هذا حاصل قوله، لأن حاصل التعطيل جحد المعبود، جحد المعبود سبحانه وتعالى، فهذا حاصل قول الجهمية. ونقل عن بعض أئمة السلف، ولعله هو نفسه حماد بن زيد رحمه الله، نقل عنه أنه ضرب مثلا يكشف عن حال هؤلاء، قال: مثل هؤلاء الجهمية مثل رجل قال: في دارنا نخلة، في دارنا نخلة، قيل: لها جذع؟ قال: لا. لها أصل؟ قال: لا. لها فروع؟ قال: لا. ذكروا له جميع صفات النخلة فنفاها، فقيل له: ما في داركم نخلة، ما في داركم نخلة. فقال: هذا مثل الجهمية. قالوا: لنا رب. ولما قيل: ما صفته؟ وإذا بالصفات التي يذكرونها كلها صفة للعدم، لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج إلى آخره. ولهذا قال السلف رحمهم الله: المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، لأن هذا الذي يقولونه حاصله الجحد. وهذا معنى قول حماد بن زيد هنا رحمه الله تعالى: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، ليس في السماء شيء، أي ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقالهم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء.
وهذا الإمام سعيد بن عامر الطبعي إمام أهل البصرة رحمه الله علما ودينا، وهو من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، أي في هذا الباب ما يتعلق بعلو الله سبحانه وتعالى، شر قولا من اليهود والنصارى. وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقال هم أي هؤلاء الجهمية ليس عليه شيء. وأذكر بهذه المناسبة، مناسبة هذا الأثر، أنني قبل ما يقرب من 20 سنة لقيت شابا كان نصرانيا ومن الله عليه بالإسلام، حدثني هو بقصته، فيقول لما من الله عليه بالإسلام أردت أن أتضلع في علم الشريعة وعلوم الإسلام، فأرشد إلى إحدى المؤسسات العلمية القائمة على علم الكلام، القائمة على علم الكلام، وقيل له إن هذا المكان من أحسن الأمكنة لتتعلم فيه، فالتحق بتلك المؤسسة وأخذ يتعلم، والتقيت به وهو طالب في تلك المؤسسة، ودار بيني بين حوار، فسألته عن ماذا يدرس في الصفات، ماذا يدرس في الصفات، فذكر أشياء ومن ضمنها عقيدة، هذه العقيدة التي حذر منها السلف، أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين. قلت ما هي الأدلة التي قيلت لك في ذلك؟ فقال ما أذكر، لكن يعني أدلة قوية عقلية ساقها الأستاذ في القاعة. قلت له إذن أنت تبحث عن الإسلام وتعرف مكانة القرآن ومكانة السنة، أريد فقط تسمع إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فأخذت أذكر له الآيات والأحاديث الدالة على العلو، علو الله، وسردت له ما يسر الله عز وجل من ذلك، ففهم الرجل، فهم وعرف، وقال لي لماذا كتم هؤلاء عنا، وأنا ما أردت إلا أن أتعلم دين الله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. شاهد القول، قصة لها، لكن شاهد القول أنني سألته، قلت لها قبل إسلامك إذا قيل لك أين الله فماذا تقول؟ قال في السماء. قلت إذا قيل لك أين الله ماذا تقول؟ قال في السماء. وهذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها، فهذا شاهد لقوله أنهم شر من اليهود والنصارى في هذا الباب، شر منهم، لأن هؤلاء يثبتون ذلك، وأما الجهمية فإن عقيدتهم لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح.
وهذا الأثر عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة، صاحب كتاب التوحيد وكتاب عظيم مطبوع، وقال فيه: من لم يقل إن الله فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، أي أن جاحد هذه العقيدة بجحده لها فإن هذا الجحد كفر بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل، فيستتاب من هذه المقالة، أي يستتيبه ولي الأمر ويعمل على تأديبه وزجره عن ذلك، فإن تاب وإلا قتل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من شيوخ من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء. وهذا نظير ما تقدم عن حماد بن زيد رحمه الله: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء، أي أن هذا حاصل مقالة هؤلاء التعطيل الذي تقوم عليه عقيدتهم والنفي الذي تقوم عليه عقيدتهم، ليس بكذا وليس بكذا، حاصله ومنتهى أن يقول: ليس في السماء شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا.
هذا أيضا نظير ما قبله في بيان حاصل مقالة الجهمية وما تدور عليه مقالتهم، وأن المقالة تدور على أن يقولوا: ليس في السماء شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا: إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا.
وهذا الأثر عن عبد الرحمن بن مهدي رواه ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، وهو نظير ما قبله في بيان حاصل مقالة الجهمية وما تدور عليه مقالتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة.
وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، الدباغين محلة، فقال رجل عندها: الله على العرش، فقالت: محدود على محدود. قالت: محدود على محدود، أرادت بمقولتها هذه نفي الاستواء وجحد أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وهذه المقالة من هذه المرأة، امرأة الجهم، تكشف لنا سبب توغل هؤلاء الجهمية الضلال في التعطيل، وأن أساس ذلك هو وقوعهم في التشبيه وفهمهم للصفات، صفات الله تبارك وتعالى، بفهم قاسوا فيه الله سبحانه وتعالى على خلقه. ولهذا قالت: محدود على محدود، وبناء على ذلك جحدت استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد. ومعنى ذلك في فهمها أن إثبات الاستواء لله على العرش يلزم منه أن يكون محدودا، يلزم منه أن يكون الله محدودا، فبناء على هذه اللوازم الباطلة القائمة على التشبيه وقياس الله تبارك وتعالى بخلقه جحد هؤلاء صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: نظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا.
وهذا أيضا أثر نقله رحمه الله تعالى عن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد البخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهما. وفي بعض النسخ جهميا، فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وتكرر مثل هذا النقل عن غير واحد من أئمة السلف في بيان أن هذا هو حاصل مقالة الجهمية، وأنها تدور على ذلك أنه ليس في السماء شيء، أنه لا يؤمن بأن في السماء ربا، أنه ليس فوق العرش المجيد رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد. فهي مقالة حاصلها التعطيل والجحد، تدور على ذلك، وهذه هي مقالة هؤلاء، جحدوا أن الله عز وجل فوق سمواته بائن من عرشه مستوى على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله، كل ذلك يجحد، وأيضا تجحد صفات الله سبحانه وتعالى. فهذه حاصل مقالة الجهمية. وفي ضمن ذلك ينبه السلف على أن جحد هذه الصفات أيضا قطع لطريق العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا جحد أن الله في السماء، إلى أين يتوجه العباد، وكيف وإلى أين يكون لجوءهم؟ معلوم من يثبت علو الله يلجأ إليه ويمد يدي الضراعة إليه ويتجه بقلبه إليه في علوه سبحانه وتعالى، يرجوه ويقبل عليه بقلبه دعاء ورجاء. أما على مقالة الجهمية فهذا فيه قطع أيضا لطريق العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالطاعة. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤيا، هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا أثر نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جملة ما ينقله عن أئمة السلف في إثبات الصفات والرد على المعطلة، نقله رحمه الله تعالى عن الإمام الجليل أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وذكر رحمه الله تعالى عقب نقله لهذا الأثر مكانة هذا الإمام في العلم والفقه والتأويل، وقال إن مكانة هذا الإمام أشهر من أن توصف، وذكر أنه أيضا كان في الزمان الذي ظهرت فيه الأهواء، وكلماته واضحة في إثبات الصفات والرد على أهل التعطيل. قال رحمه الله: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لتمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين. الحديث الأول فيه إثبات الضحك صفة لله سبحانه وتعالى، وهو من صفاته الفعلية، وما يلزم من ضحك المخلوق من لوازم فهو مختص بصفة المخلوق، والله جل وعز لا يقاس بشيء من صفاته بأحد من خلقه، قد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات فهو يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوقين من الصفات فهو يخصهم ويليق بضعفهم ونقصهم. فالضحك يثبت لله، ومن نفى الضحك عن الله عز وجل فقد أبطل لجحده ما دلت عليه النصوص، ومن جعل ضحكه كضحك المخلوق فقد أبطل لأنه شبه، وكل من التعطيل والتشبيه باطل، والحق قوام بين ذلك، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحديث الثاني أن جهنم لتمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، في رواية عليها، وأنها تنزوي، ينزوي بعضها لبعض، فتقول قطن قطن، أي حسبي حسبي، وهذا فيه إثبات القدم صفة لله تبارك وتعالى تليق بجلاله وكماله سبحانه. والقدم من صفاته جل وعز الذاتية. قال: والكرسي موضع القدمين، وهذا الأثر مروي بالأسانيد الصحيحة عن الصحابيين ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الكرسي موضع القدمين، وقد قال الله سبحانه في شأن الكرسي في الآية التي عرفت بالكرسي، قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. وفي هذا الأثر أثر ابن عباس وأبي موسى وله حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، أخبر أنه موضع القدمين، وفيه إثبات القدمين لله سبحانه وتعالى، وصف ذاتي يليق بجلال الرب وكماله وعظمته. قال وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، أي أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة. قد جاء في ذلك أحاديث عديدة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وصفها هذا الإمام بقوله حملها الثقات بعضهم عن بعض، تنبيها على ثبوتها عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من طرق وعن غير واحد من الصحابة. غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. وكلامه هذا نظير كلام محمد بن الحسن المتقدم من غير تفسير. وقد قال شيخ الإسلام عقب كلام محمد بن الحسن المتقدم، أي قال أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. فقول أبو عبيد رحمه الله إذا سئلنا عنها لا نفسرها، المراد بالتفسير هنا أي التفسيرات الباطلة، تفسيرات أهل التجهم والتعطيل والجحد لصفات الله تبارك وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية عقب قول أبي عبيد هذا، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسيرات الجهمية. أما تفسيرها بمعناها ومدلولها الحق الواضح المفهوم منها في ضوء دلالة اللغة، فهذا مضت عليه الجادة، وهذه الألفاظ ألفاظ الصفات والنصوص التي جاءت في الصفات كما تقدم عند شيخ الإسلام جاءت محملة بالمعاني، فإثباتها أو إمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات المعاني التي دلت عليها. أما التفسير الباطل فهو تفسيرات الجهمية القائمة على التحريف والتعطيل والجحد لصفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنا صفة الرب، فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار.
هذا أثر عظيم جدا نقله شيخ الإسلام عن هذا الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله، أن رجلا، وعند اللالكائي سماه أفلح بن محمد، قال له أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنا صفة الرب، عنا أي قصد، أكره الصفة على صفة الرب. مراده بقوله أكره الصفة أكره أن أتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى هكذا من عند نفسي، أنا أتجرأ على مقام الرب العظيم سبحانه وتعالى إما مثبتا أو نافيا بدون أن أكون مستندا في ذلك على كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام في تفسيره: أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله، أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وهذا يبين لكم مقام هؤلاء الأئمة، أئمة السلف والعلماء الأولين، وتعظيمهم لله سبحانه وتعالى. ها هو يقول أنا لا أجرؤ، كيف أستطيع أن أجرؤ أن أتكلم في شيء في وصف الله سبحانه وتعالى من قبل نفسي، ولا أجسر على ذلك، لا أجسر على ذلك لولا أني رأيت آيات في القرآن وأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى لما جسر أن أتكلم في حق الله بشيء. فهذا يدل على أن المقام، مقام الصفات، ليس مقام المقام الهين. والخطأ في أسماء الرب سبحانه أو صفاته جل وعلا ليس كالخطأ في أي اسم أو أي صفة، الأمر ليس بالهين. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يلزم نفسه إلزاما تاما بالنصوص، مثل ما قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي إثباتا ونفيا. الإمام أحمد رحمه الله مرت معنا كلمته قال: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فقال يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنا، أي قصد صفة الرب. ومراده بأكره أي أكره الخوض في باب الصفات والتكلم عن صفات الرب هكذا ابتداء من قبل نفسي. فقال له عبد الله بن مبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو ذلك. أي أن لا ننطق بشيء من الصفات ولا نجسر على أن نتكلم بشيء من صفات الله تبارك وتعالى إلا إذا ثبت. ولهذا ترى عقيدة أهل السنة والجماعة واقرأها في عامة كتبهم يقول: نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، انتهت عقيدتهم. هذه عقيدة أهل السنة. قال الله، قال رسوله: لا يجسر أي منهم أن يتكلم في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى دون أن يكون عنده الدليل والمستند من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره.
قال وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن مبارك. قوله بأسانيد صحاح يعني ينبه أنه يروى عن ابن مبارك من طرق عديدة كلها صحيحة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش ذكر هذا الأثر وقال: صح عنه صحة قريبة من التواتر، صحة قريبة من التواتر، إشارة إلى كثرة الطرق لهذا الأثر بالأسانيد الصحيحة عن هذا الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. نعرف ربنا بصفاته جل وعلا. بما نعرف ربنا؟ الجواب بصفاته، صفاته العظيمة، وأنه عز وجل علي على خلقه، مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه بائن من خلقه. وعرفنا معنى بائن، وعرفنا معنى البينونة، وأن المراد بها أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش المجيد، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. قال: ولا نقول كما تقول الجهمية، أي اتباع الجهم، أنه ها هنا في الأرض، أنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. ومن لا يثبت علو الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين: إما أن يقول كما يقول هؤلاء، تعالى الله عما يقول، إن أنه في كل مكان، ومن ذلك ها هنا في الأرض كما يقول هؤلاء، أو أنه ينفي لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه، فليس أمامه إلا إحدى هاتين العقيدتين، وكل منهما أشد من الأخرى في البطلان والضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء.
وهذا أثر نقله عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى، وقد ذكر الجهمية وحاصل عقيدتهم، فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، أي ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد. هذا حاصل قوله، لأن حاصل التعطيل جحد المعبود، جحد المعبود سبحانه وتعالى، فهذا حاصل قول الجهمية. ونقل عن بعض أئمة السلف، ولعله هو نفسه حماد بن زيد رحمه الله، نقل عنه أنه ضرب مثلا يكشف عن حال هؤلاء، قال: مثل هؤلاء الجهمية مثل رجل قال: في دارنا نخلة، في دارنا نخلة، قيل: لها جذع؟ قال: لا. لها أصل؟ قال: لا. لها فروع؟ قال: لا. ذكروا له جميع صفات النخلة فنفاها، فقيل له: ما في داركم نخلة، ما في داركم نخلة. فقال: هذا مثل الجهمية. قالوا: لنا رب. ولما قيل: ما صفته؟ وإذا بالصفات التي يذكرونها كلها صفة للعدم، لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج إلى آخره. ولهذا قال السلف رحمهم الله: المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، لأن هذا الذي يقولونه حاصله الجحد. وهذا معنى قول حماد بن زيد هنا رحمه الله تعالى: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، ليس في السماء شيء، أي ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا: هم ليس عليه شيء.
وهذا الإمام سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة رحمه الله علما ودينا، ومن شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، أي في هذا الباب ما يتعلق بعلو الله سبحانه وتعالى، شر قولا من اليهود والنصارى. وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقال هم أي هؤلاء الجهمية ليس عليه شيء. وأذكر بهذه المناسبة، مناسبة هذا الأثر، أنني قبل ما يقرب من 20 سنة لقيت شابا كان نصرانيا ومن الله عليه بالإسلام، حدثني هو بقصته، فيقول لما من الله عليه بالإسلام أردت أن أتضلع في علم الشريعة وعلوم الإسلام، فأرشد إلى إحدى المؤسسات العلمية القائمة على علم الكلام، القائمة على علم الكلام، وقيل له إن هذا المكان من أحسن الأمكنة لتتعلم فيه، فالتحق بتلك المؤسسة وأخذ يتعلم، والتقيت به وهو طالب في تلك المؤسسة، ودار بيني بين حوار، فسألته عن ماذا يدرس في الصفات، ماذا يدرس في الصفات، فذكر أشياء ومن ضمنها عقيدة، هذه العقيدة التي حذر منها السلف، أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين. قلت ما هي الأدلة التي قيلت لك في ذلك؟ فقال ما أذكر، لكن يعني أدلة قوية عقلية ساقها الأستاذ في القاعة. قلت له إذن أنت تبحث عن الإسلام وتعرف مكانة القرآن ومكانة السنة، أريد فقط تسمع إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فأخذت أذكر له الآيات والأحاديث الدالة على العلو، علو الله، وسردت له ما يسر الله عز وجل من ذلك، ففهم الرجل، فهم وعرف، وقال لي لماذا كتم هؤلاء عنا، وأنا ما أردت إلا أن أتعلم دين الله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. شاهد القول، قصة لها، لكن شاهد القول أنني سألته، قلت لها قبل إسلامك إذا قيل لك أين الله فماذا تقول؟ قال في السماء. قلت إذا قيل لك أين الله ماذا تقول؟ قال في السماء. وهذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها، فهذا شاهد لقوله أنهم شر من اليهود والنصارى في هذا الباب، شر منهم، لأن هؤلاء يثبتون ذلك، وأما الجهمية فإن عقيدتهم لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح.
وهذا الأثر عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة، صاحب كتاب التوحيد وكتاب عظيم مطبوع، وقال فيه: من لم يقل إن الله فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، أي أن جاحد هذه العقيدة بجحده لها فإن هذا الجحد كفر بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل، فيستتاب من هذه المقالة، أي يستتيبه ولي الأمر ويعمل على تأديبه وزجره عن ذلك، فإن تاب وإلا قتل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقول: ليس في السماء شيء. وهذا نظير ما تقدم عن حماد بن زيد رحمه الله: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، أي أن هذا حاصل مقالة هؤلاء التعطيل الذي تقوم عليه عقيدتهم والنفي الذي تقوم عليه عقيدتهم ليس بكذا وليس بكذا، حاصله ومنتهى أن يقول ليس في السماء شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا.
هذا أيضا نظير ما قبله في بيان حاصل مقالة الجهمية وما تدور عليه مقالتهم، وأن المقالة تدور على أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا.
وهذا الأثر عن عبد الرحمن بن مهدي رواه ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، وهو نظير ما قبله في بيان حاصل مقالة الجهمية وما تدور عليه مقالتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة.
وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، الدباغين محلة، فقال رجل عندها: الله على العرش، فقالت: محدود على محدود. قالت: محدود على محدود، أرادت بمقولتها هذه نفي الاستواء وجحد أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وهذه المقالة من هذه المرأة، امرأة الجهم، تكشف لنا سبب توغل هؤلاء الجهمية الضلال في التعطيل، وأن أساس ذلك هو وقوعهم في التشبيه وفهمهم للصفات، صفات الله تبارك وتعالى، بفهم قاسوا فيه الله سبحانه وتعالى على خلقه. ولهذا قالت محدود على محدود، وبناء على ذلك جحدت استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد. ومعنى ذلك في فهمها أن إثبات الاستواء لله على العرش يلزم منه أن يكون محدودا، يلزم منه أن يكون الله محدودا. فبناء على هذه اللوازم الباطلة القائمة على التشبيه وقياس الله تبارك وتعالى بخلقه، جحد هؤلاء صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: نظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا.
وهذا أيضا أثر نقله رحمه الله تعالى عن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد البخاري وطبقتهما طبقتهما. قال: ناظرت جهما، ناظرت جهما، وفي بعض النسخ جهميا. فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وتكرر مثل هذا النقل عن غير واحد من أئمة السلف في بيان أن هذا هو حاصل مقالة الجهمية، وأنها تدور على ذلك، تدور على ذلك أنه ليس في السماء شيء، أنه لا يؤمن بأن في السماء ربا، أنه ليس فوق العرش المجيد رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد. فهي مقالة حاصلها التعطيل والجحد، تدور على ذلك، وهذه هي مقالة هؤلاء، جحدوا أن الله عز وجل فوق سماواته بائن من عرشه مستوى على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله، كل ذلك يجحد، وأيضا تجحد صفات الله سبحانه وتعالى. فهذه حاصل مقالة الجهمية. وفي ضمن ذلك ينبه السلف، ضمن ذلك ينبه السلف على أن جحد هذه الصفات أيضا قطع لطريق العبادة، قطع لطريق العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا جحد أن الله في السماء، إلى أين يتوجه العباد، وكيف وإلى أين يكون لجوءهم؟ معلوم من يثبت علو الله يلجأ إليه ويمد يدي الضراعة إليه ويتجه بقلبه إليه في علوه سبحانه وتعالى، يرجوه ويقبل عليه بقلبه دعاء ورجاء. أما على مقالة الجهمية فهذا فيه قطع أيضا لطريق العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالطاعة. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.